إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن كتاب العلم وفضله وما يتعلق به من كتاب مختصر من هاد القاصدين لابن قدامة رحمه الله، وهو مختصر لكتاب من هاد القاصدين، ومن هاد القاصدين مختصر من كتاب إحياء علوم الدين. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رواه الإمام أحمد بن ماجه. قال الخطابي: في معنى وضعها أي الملائكة أجنحتها ثلاثة أقوال. المعنى الأول أنه بسط الأجنحة. المعنى الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم. المعنى الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران أي الملائكة وترك الطيران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم، أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. ومن فضائل التعليم ما أخرجه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم من الإبل، وكان العرب في الجاهلية يفتخرون بهذا النوع من الإبل. وقال ابن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير فاستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم السمك، لماذا يستغفر له وهو في البحر؟ فالجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أي مطر أصاب أرضا، فكانت منها أي من هذه الأرض طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني شربت الماء ولما تشربته كانت الأرض طيبة فخرج منها الزرع. وكان منها أجادب جمع أجدب، وهي الأرض التي لا تنبت. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، يعني مثل الأحواض، يعني هذه الأرض مثل الأحواض، فانتفع الناس بهذا الماء المخزن فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كالأرض الصلبة اللي هي ما هي قيعان تحتفظ الماء على هيئة يعني وديان وكذا، وإنما هي ملساء كالأسفلت، كالأسفلت لا تمسك الماء ولا يخرج منها إيه؟ الزرع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به. أخرجه في الصحيحين. فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء هم أعلم الناس بالفهم، كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حافظت الماء فانتفع بما عندهم. يعني هو حافظ نص الحديث لكن ما عظم الحديث ولا كذا وكذا. مثل الأرض التي أمسكت الماء كالأحواض. وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. فضل طلب العلم. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، بل هو حديث صحيح صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع. أما الرواية التي فيها مسلم ومسلمة ضعيفة، لأن المسلم يشمل يشمل المسلمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك، وطلب العلم متى يكون فرضا. فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقيل: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلف الإنسان على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت. ثم يجب عليه النظر والاستدلال. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، قبل سن الصلاة يعلمهم لسبع أو قبل ذلك. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم. فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة. وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. هذا فيما يتصل بالفعل. عندنا اعتقاد وفعل وترك، هو بدأ بالفعل. وأما الترك، أما الترك أي ترك، فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير واجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر. فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة واجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع واجب عليه أن يتلقى الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه. وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. فأما فرض الكفاية، يعني مثلا لو واحد أن ألقى السلام وفي عشرة يجلسون، فرد السلام يعني طالما واحد رد السلام خلاص أجزع الباقين أن فرض كفاية فرض إيه، وإن كان الأفضل أن يردوا جميعا، أن يردوا إيه جميعا يعني الأفضل، لكن طالما واحد رد أجزع. فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروريا في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم فإنه لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد يأثمون، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. إذا فرض الكفاية لو قام به البعض يسقط عن إيه؟ عن الباقين. ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد استعماله. وأما التعميق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلا لأنه يستغنى عنه. وقد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر والتلبيسات إلى آخره. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، كما في صحيح الجامع أنه لا يقضي جائعا، لا يقضي القاضي أيضا هو جوعان، كما أنه لا يقضي وهو غضبان لا يقضي وهو إيه جوعان. إذن عندنا الأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول، والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات، والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم. فهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة. إذن عندنا الآن الأصول والفروع والمقدمات والمتممات. يقول فصل في علم المعاملة. طب الحديث الذي يقول الدين معاملة هذا ليس بحديث مشهور عند الناس، يقول لك الدين المعاملة هذا ليس بحديث. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما انحطت رتبة المسلمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقدمات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفايا. وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين لأن في إماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للناس الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي فقال هذا فرض كفاية ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا. فهل لا تشغل به، وإنما يعني تبهرج عليه النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. وبالمناسبة يعني أخطيت كلام عن الصفحات والطمات هذه الأشياء. قال الحكمة، قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع بين العلم والعمل. لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع بين العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. زمان كانوا يقولوا المزين بتاع البلد والدكتور حكيم، أنا لا أحكش عند الحكيم عند الطبيب، تمام؟ ده خطأ طبعا. فصل في العلوم المحمودة. واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. إذن أول قسم من الأقسام المحمودة في العلوم الشرعية ماذا؟ محمود إلى أقصى غاياته، وهو العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله. القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل منها افتقارا واختصارا واستقصاء. فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه، يقول لا تكن كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة. ومثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره، يعني يعلم الناس وينسى نفسه، زي واحد جات العقربة تحت جسمه وهو ينش الذباب عن غيره. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه. ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك. فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك، أن هذا شيء نادر، فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك. فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك. وكذلك في السنة، إذا اشتغل بالفروع وأصول الفقه وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. ولا تستغرق عمرك أو عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، يعني ما تضيعش عمرك كله في باب واحد من باب العلم، من واحد هنا وهنا وهنا. فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. وزيك تاخذ واحد الآن في هذا العصر الحديث الآن يقعد 3-4 سنوات في رسالة ماجستير في موضوع واحد، ويقعد كم سنة برضو سيد دكتور في موضوع واحد، يعني العمر كله يفنى، يقعد بال7 سنوات تعمل في ايه؟ موضوعين. والناس يعني سبحان الله كل هذه من يعني ايه المخالفة الشرع، ويريد حتى مع موضوع النفع. يعني أحد العلماء ذكر رحمه الله يقول أن واحد في أمريكا أخذ رسالة دكتوراه في عدد الحبير في العالم، في عدد الإيه؟ عدد إيه؟ اسمه الحبير، إن أنت الأصوات وصوت الحب الحبير. أخذ رسالة دكتوراه في عدد الحبير في العالم. الناس كده أقول فصل في عالم لم ينفع علمه، باب في آداب المعلم والمتعلم، وآفات العلم، وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف رضي الله عنهم يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، ولكن كنا من قبل يعني الزواج سبيل للعلم وسبيل للفهم وهذه الأشياء. ولما قلنا عن الذين لم يتزوجوا يعني كابن تيمية والنووي وغيرهما، قالوا هذا نقص يضاف لفضائلهم، هذا إيه؟ نقص يضاف لفضائلهم رحمه الله. وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. والمقصود بالركاب ليس معناه أن يحمل له النعل، لا، إنما زمان لما كان الناس يركبوا الحصان وهذه الأشياء كان في حديدة على اليمين وحديدة على اليسار يحط عليها رجله لما يركب في نفس السرج تمام بتاع الحصان أو كذا، بحيث حط على رجله وأن يركب، وهو ما يركب برضه حط على رجله بحيث رجله ما تروحش وتيجي. ده المقصود بالركاب. المقصود بإيه؟ بالركاب. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشر عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلان يقول كذا وكذا، يعني علم الفلاني يقول كذا وكذا، ولا إن فلان يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة، الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذا قيل ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. فهذه وظائف المتعلم. وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه أي أولاده، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها. فهم كالذي يعير الأرض، أي يعطيك الأرض، فهو كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف رضي الله عنهم يمتنعون من قبول هدية المتعلم، ومنها ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يصدره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. ولذلك ابن رجب الحنبلي له رسالة قصيرة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير، هي رسالة قيمة صراحتها، اسمها ايه؟ اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير. التعيير لماذا عملت كذا؟ لماذا أنت كذا؟ لماذا كذا؟ هذا تعيير. أما النصيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الرأي بكذا هكذا. كتيب قيم صراحة اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير، اسمه ايه؟ الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب رحمه الله. ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه ما لا يدرك فهمه ولا يحيط به عقله. ولذلك يعني هنا قول أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، هذا قول. أما الذي في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه تعليقا في باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا، قول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال علي رضي الله عنه إنها هنا علما لو أصبت له حملته. وقال الشافعي رحمه الله أأنثر درا بين سارحة النعم؟ أأمضوا منثورا لراعية الغنم؟ ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منح المستوجبين فقد ظلم. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال علي رضي الله عنه قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك يعني ما يحترم العلم الذي عنده، وجاهل متنسك هو ما عنده أي علم شيء لكن يلبس لبس العلماء والناس تستفتيه وهو مش عارف حاجة خالص. تمام. قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. لكن زي السنة هذا للكل، يعني ما يفترق هذا من ذاك، بل يعني كان السلف جميعا يلبسون زي السنة، فرق بين واحد وآخر. يعني فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وفي صحيح الجامع من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. وقال بعض السلف أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم والطباع تتفاوت. ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين للضر يعني وأنهما كالضرتين ضر وضر ضرتين وأنهما كالضرتين فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم. ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه. كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل. يا قيمة صراحة تقول. روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل. أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت في قول الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليس بشيء، فنظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عند الله كريما. في نهي على بس ترى نتظ الصلاة أنا أشبك. يقول: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف أو يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليس بشيء، فنظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. وأما السادسة رأيتهم يتعادون، فنظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. وأما السابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. اشتغلت بما له علي أي من واجبات وكذا وكذا، وتركت مالي عنده يعني الرزق يعني مجرد يمشي بالأسباب ورزقه سيأتي. وأما الثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى. ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. يسأل واحد يقول: أعطيها لجنبي، اسأل بجواري، لغاية ما تعود الفتوى إلى أول واحد إيه سئل. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم على طول. يفتي ثم وساعات يفتي خطأ، يعني مش كمان فقط. ومن صفاتهم أن يكونوا أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث، يعني يتبعون السلف رضي الله عنهم أيا كانوا حتى لا يقعون في الأشياء التي تخالف. وقد تكلم هنا يعني عن علم القلب في أشياء العلوم وهذه الأشياء، يعني بما يغني عن الكلام الآن. ولذلك هو كاتب هنا بس في موضع غير هذا الموضع، هو كتاب قيم، كتاب مختصر من هذه القصدين، ينبغي الإنسان يقرأه أكثر من 20 مرة أو 30 مرة، كل كم شهر تقرأه. كل هذا كتاب قيم في تصفية القلوب وفي علاج القلوب وعلاج الحسد والرياء والإخلاص، كيف يأتي الإنسان بالإخلاص. كتاب قيم صراحة، كتاب مختصر من هذه القصدين، وبتحقيق الأرنؤوط. بتحقيق إيه؟ الأرنؤوط. لازم الواحد كل ما تكون في سفر أو شيء تأخذه معك، أنت مسافر سفر في كذا. كتاب قيم صراحة، الواحد ما تأثر بعد كتاب الله بكتاب بعد كتاب الله ومتن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكتاب. في الاعتكاف تخلي معك في الاعتكاف كتاب قيم للغاية، يعني يقول لك من ضمن أشياء، أقول لك ماذا؟ أقول لك لو واحد يعني قال لك إن تحت ثوبك عقربا لتقلدت له هذه المنة، كل ما تأمت جزاك الله العقرب، لكن أنا باتني. ولكن لو ذكرك بشيء في الله فإنك لا تتقلد هذه المنة. لو قال لك حوش أحسن تعمل تحت ثوبك ولا عقرب ولا شيء، تتقلد له هذه المنة صح ولا؟ كل ما تقول جزاك الله خيرا، كان زمان العقرب لدغتني أو الثعبان لدغني أو كذا، ولو ذكرك بشيء في الله أو كذا تتقلد هذه المنة. ومن ضمن أشياء يقول لك أشياء طيبة، يقول لك مثلا إن من بين مقاصد الزواج الصبر على أخلاق النساء، ويقول لك كلام طيب، ويقول لك ماذا؟ إن حسن معاملة المرأة ليس معناه أن تقول كلام الطيب فحسب، بل إن حسن معاملتها أن تصبر على أذاه. والكلام الطيب كويس، لكن حسن معاملة أنك إيه؟ أنك تصبر على إيه؟ على أذاها. ولذلك أنت لما يعني هذا الكتاب سبحان الله، لما تنظر في حتى في الأوراد، يقول كيف تقسم أورادك في الليل، وكل كيف تقسم أورادك في النهار، وهذه الأشياء. يعني مثلا لما يأتي يتكلم مثلا عن النوم، لما يأتي يتكلم عن النوم مثلا ماذا يقول؟ سبحان الله، نأخذ بس ورد واحد فقط حتى يعني نلفت النظر إلى إيه؟ إلى هذا الكتاب. بعدما اتكلم عن الورد الأول إذا غربت الشمس، الورد الثاني من غيوم الشفق الأحمر إلى وقت النوم، الورد الثالث الوتر قبل النوم، الورد الرابع النوم. يا سبحان الله، يتكلم كلاما والله يعني كلاما قيما. فيقول مثلا لما يتكلم عن ورد النوم، يقول النوم وإنما عددناه من الأوراد، لأنه إذا رعيت آدابه وحصل المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يحتسب النوم كما يحتسب في إيه؟ في قيام الليل أو في القيام بصفة عامة. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. سبحان الله سبحان الله. يعني ده يخليك أصلا لا تنام إلا على طهارة، وذلك حتى الإنسان لو ذنب يغتسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل أن ينام، وهذا الوضوء لا لتصلي به لا، وإنما حتى تحفظك الملائكة. انظر ماذا يقول: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. الله يتوفى الأنفس حين موتها. ومن آدابه أي النوم أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ومنها ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وينبغي له أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فإنه يزيد في النوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعيف بس معنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه. عارف لما كل حاف وتطبقه مرتين يبقى سميك، ثلاث مرات يبقى إيه؟ أوسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ثني له فراشه فقال: منعتني وطأته صلاة الليلة. الفراش إيه؟ نعم. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة، يعني لا ينامون إلا غلبة، بل في قول آخر: لا ينامون تكلفا ولا يأكلون عادة. لا ينامون تكلفا، مش فين لما يجي لك النوم اقرأ اقعد سبح امسك الكتب، لما النوم يجي لك نفسه. لا يأكلون عادة، ما عندوش أكل بالساعة كذا والساعة كذا، الفطار الساعة جاء يأكل ما هو جاء هو ماشي مش مستمر. لا يأكلون عادة ولا ينامون تكلفا، ولا ينامون تكلفا. ومن آدابه، طبعا هذا خطأ يعني اللي أقولها أقول بس سعفنا خطأ، أن يستقبل القبلة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة عند النوم، هذا خطأ، هذا خطأ في أي اتجاه. إنما عند دفن الميت يستقبل القبلة، أما عند النوم يستقبل القبلة خطأ. ومن آداب أن يستقبل القبلة كما قلنا خطأ، وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك اللي أذكر النوم، وأن ينام على جنبه الأيمن، هذا صح. فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما حدث بعده. وهذا صحيح، يعني بيجي ينام بطرف الثوب كده ينفض حتى مش لازم مرتبة كاملة، تمام. فإذا وضع جنبه فليقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. أخرجاه في الصحيحين. هذه إشارة إلى قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي الصحيحين أيضا جايب الأذكار معروفة، هذه أنا بتكلم عن دقائق إنما الأذكار معروفة، هو النفخ قبل النوم، وأيضا يعني التسبيح وكذا وآية الكرسي، وأيضا أذكار النوم، يعني أنا ما أريد الأذكار كم نوم معروفة، إنما أنا بتكلم عن الإشارات فقط. فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد، هو هنا ناقص يعني بس الحديث طويل، اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في قيام الليل، يقول وليجتهد الله أكبر، هذه من أعظم الأشياء، انتبه لها، الله أكبر. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى. فهاتان علامتان على الإيمان، يعني خلي آخر كلامك عند النوم أنك تنوي على إيه؟ على ذكر. حتى لو أنت جالس مع زوجتك وكذا وبتنام وبتتكلم معها، برضو خليك بينك وبين ربنا وانت نايم كذا تتكلم بذكر الله هكذا، تمام؟ إذا كان الإنسان يعني نام على ذكر الله وكان آخر كلامه ذكر الله عز وجل، كانت ليلته مباركة طيبة. وإذا استيقظ وكان أول ما يتكلم به ذكر الله عز وجل والخير، كان يومه مباركة. أما إذا نام على غير ذلك فهو قد حرم من هذا التوفيق. يقول جاء طاووس إلى رجل وقت السحر هو نائم، فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. جاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقال هو نائم فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. فإذا فرغ المؤمن من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. الحاجة القيمة أنه قسم أوراد الناس، ورد المعلم، ورد العامل، ورد الصانع، كل إنسان يعني كيف يقسم ورده، يعني هنا تقسم كل أحد. إذا كنت عاملا كيف تقسم أورادك كل يوم في القرآن أو كذا كذا، إذا كنت صانعا ماذا تفعل، كنت عالما ماذا تفعل، يقسم أوراد كل إنسان إيه حسب إيه حاله، ثم يستدرج يعني ويدخل على قيام الليل ويذكر الميسرات الباطنة التي تجعل الإنسان يقوم الليل، فيقول من بينها سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا، وخوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، وأن يعرف فضل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ثم نلفت النظر إلى حديث عظيم عظيم عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه إياه، وذلك كل ليلة. والحديث في صحيح مسلم، وذلك إيه كل ليلة. وأيضا من بين هذه الأشياء يقول فأما من صعوت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله عز وجل وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضجع، ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.